أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في الدرس السابق الوجوه التي يمكن أن يستند إليها لإثبات أن ما يخرجه الأجير من المعدن هذا يكون مملوكا وملكا علما للمستأجر. الوجوه كانت ثلاثة، وتبين من الكلام السابق أن أقرب هذه الوجوه هو الوجه الثالث والأخير بعد تعديله بما ذكرناه، ولعله هو المقصود لكثير منهم. وحاصله هو أن العمل الصادر من الأجير باعتبار الإجارة هذا ينتسب إلى المستأجر، فيكون عملا له، فالاستخراج استخراجا له، والحيازة حيازة للمستأجر، فكأن المستأجر هو الذي حاز وهو الذي استخرج المعدن. ولا ندعي أن هذا الصدق صدق حقيقي، وإنما هو صدق عرفي. العرف يقول أن هذا هو الذي استخرج وهو الذي ماذا وهو الذي حاز، والظاهر أن هذا المقدار من الانتساب والاستناد يكفي لشمول الأدلة الدالة على وجوب الخمس على من يخرج المعدن وتملكه علما للباقي. هذا الذي قلناه في الدرس السابق، لكن يبقى سؤال لا بد من طرحه، وهو أن هذا الوجه هل يختص بصورة ما إذا قصد الأجير الاستخراج للمستأجر، قصد التملك علما للمستأجر، هل يختص هذا الوجه بذلك، أو لا أنه يشمل أيضا صورة ما إذا لم يقصد الأجير التملك أصلا لا لنفسه ولا للمستأجر، أو احتمال ثالث، أو أنه يشمل حتى ما إذا قصد الأجير التملك شنو لنفسه، أو يشمل حتى ما إذا قصد الأجير التملك لنفسه. الاحتمالات في المقام ثلاثة، أو الصور المتصورة في المقام ثلاثة. تارة نفترض أن الأجير يقصد التملك للمستأجر، وأخرى يقصد التملك، وأخرى لا يقصد التملك أصلا، هاي الثانية، وثالثة يقصد التملك ماذا لنفسه، يستخرج ويقصد التملك لنفسه، يحوز لنفسه، يستخرج لنفسه. أما الصورة الأولى وهي ما إذا قصد التملك للمستأجر، فالظاهر أنها أن الوجه المختار تام فيها، بل لعل هذه الصورة هي القدر المتيقن للوجه الأول، بمعنى أن الأجير إذا جاء بالعمل انطلاقا من الإجارة باعتبار أنه مستأجر على هذا العمل، فهو يأتي به وفاء علما لما وجب عليه بالإجارة، واستخرج المعدن وقصد بذلك ماذا؟ الاستخراج للمستأجر، قصد بذلك تملك المستأجر. هنا الوجه الأول يجري بشكل واضح، بل هو القدر المتيقن كما قلنا من الوجه الأول، بمعنى أن الاستخراج والحيازة يكون انتسابها للمستأجر واضح عرفا لا حقيقة وواقعا. وإنما الكلام في الوجه الثاني، في الصورة الثانية والصورة الثالثة. أما الصورة الثانية وهي ما إذا فرضنا أن الأجير لم يقصد التملك أصلا، كما لعله هو الحالة الغالبة في ماذا؟ في الأجير. الحالة الغالبة في الأجير أنه يعمل حتى يأخذ المال، لا يقصد أن يتملك لنفسه أو يتملك للمستأجر، لا يقصد التملك أصلا. إذا فرضنا هذه الصورة وتحقق هذه الصورة، الكلام في هذا أنه هل يجري الوجه الذي ذكرناه؟ هل يمكن في المقام أن نقول بأن الانتساب العرفي لا زال موجود ولا يتأثر؟ بعبارة أخرى، أن الانتساب العرفي للمستأجر، انتساب العمل عرفا للمستأجر، هل هو مشروط بأن يقصد الأجير التملك للمستأجر؟ هل هو مشروط بذلك أو لا؟ ليس مشروطا بذلك. وإن كان صدق الانتساب العرفي أوضح فيما لو شنو؟ فيما لو قصد التملك للمستأجر، لكن قصد التملك للمستأجر ليس شرطا في تحقق وصدق الانتساب العرفي والإسناد العرفي. ما هو الصحيح منهما من هذين الوجهين؟ لا يبعد أن الصحيح هو الوجه الأول، بمعنى أن الانتساب العرفي لا يشترط فيه ماذا؟ قصد الأجير التملك للمستأجر، لا يشترط فيه ذلك. فالأجير سواء قصد التملك لغيره للمستأجر أو لم يقصد التملك أصلا، الظاهر أن الانتساب على كلا التقديرين يكون متحقق. والسر في ذلك بحسب ما يفهم عرفان أن العرف يعتبر الأجير مع عدم قصد الانتساب بمنزلة الآلة، ليس له أثر، هو بمنزلة الآلة، ليس آلة حقيقة، لكنه هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الآلة عرفا. وصدق الانتساب لا يتوقف على قصد الأجير التملك للمستأجر. بعبارة أخرى، أن الأجير إذا جاء بالعمل وقام بالحيازة وقام بالاستخراج وفاء لعقد الإجارة، بعقد الإجارة الواجب عليه الوفاء به، وفاء بعقد الإجارة واستخرج المعدن لأجل أنه مستأجر من قبل ذاك على هذا العمل، هذا يحقق ماذا؟ يحقق الانتساب العرفي، ويقال بأن ذاك عرفا مسامحة استخرج ماذا؟ استخرج هذا المعدن. لاحظوا في مثال ما إذا كان هناك شخص استثمر أو شركة استثمر أمواله لاستخراج المعادن من أرض معينة، وجاء بمعدات وأجهزة لغرض الاستخراج، واستأجر أشخاص لكي يقوموا بحفر الأرض واستخراج المعدن منها بواسطة هذه الآلات التي جاء بها المستثمر نفسه، ذاك المستأجر نفسه. العرف لا يرى أن هذا هو الذي استخرج المعدن، ينسب الاستخراج إليه، يقول هذا استخرج، هذه الشركة استخرجت المعادن من هذه الأرض، أو هذا الشخص استخرج المعادن من هذا الأرض. نعم، هذا الانتساب يعني مجازي، ليس حقيقي كما هو واضح، لكنه يصدق عرفا عليه ذلك. ولا يشترط في ذلك أن يقصد الأجير والأجراء الذين يعملون في تلك الأرض أو في ذلك المعدن أن يقصدوا ماذا؟ أن تملك للمستأجر، لا يشترط ذلك، كما لعله يكون واضحا. وكما قلنا أن الحال الغالب في الأجير هو هذا، وأنه لا يقصد التملك أصلا. الانتساب الظاهر أنه لا يتوقف على قصد التملك للمستأجر، بل هو موجود في كلتا الصورتين. وعليه فلا يشترط في الأجير حتى في محل كلامنا حتى يكون المستأجر مالكا، لا يشترط قصد الأجير التملك للمستأجر. نعم، هذا الاستدراك لا بد منه، وهو مفروض في أصل المسألة. نعم، إذا كان متعلق الإجارة أمرا كليا واضح في الذمة، كل في الذمة متعلق الإجارة، إذا كان متعلق الإجارة أمرا كليا وفعلا كليا في الذمة، لا إشكال في أن تشخيصه تشخيص هذا الكل في الذمة بما جاء به الأجير خارجا يتوقف عليها من؟ على القصد بلا إشكال، يتوقف عليها من؟ على القصد. لابد أن يقصد الأجير انطباق الكلي في ذمته الذي ثبت في ذمته بالإجارة، انطباق على من؟ على هذا الذي جاء به في الخارج، هذا لابد منه. وإذا لم يقصد هذا الانطباق لا يكون ما وقع في الخارج علما للمستأجر، واضح؟ لكن هذا الفرض خارج عن محل كلامنا، نحن لا نتكلم عما إذا كان متعلق الإجارة فعلا شنو؟ كليا. نتكلم عما إذا كان متعلق الإجارة فعلا جزئيا معينا بزمان معين بحدود معينة استأجره عليه، وقال له أنا استأجرك على أن تستخرج المعدن في هذا الوقت المحدد بهذا الشكل المحدد، فالمستأجر عليه هو فعل 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 متشخص له حدود معينة، ليس كليا كليا عاما كليا في الذمة. العمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، هذا هو المقصود في محل الكلام، واضح؟ وهذا هو الذي ندعي بأنه إذا صدر من الأجير ينتسب إلى المستأجر، سواء قصد الأجير التملك للمستأجر أو لم يقصد الأجير التملك علما للمستأجر، يعني لم يقصد التملك أصلا، هذا هو الذي نقول بأن الانتساب فيه شنو؟ متحقق ولو من دون القصد. أما إذا كان متعلق الإجارة كليا، واضح فعلا كليا في الذمة، فالظاهر أن الانتساب لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالقصد، إلا إذا قصد الأجير أن هذا هو الفعل الذي ثبت شنو في ذمته، وأن هذا مصداق علما للفعل الثابت في ذمته، عندئذ ينتسب علما إلى المستأجر، وإلا فلا يكون مصداقا للكل الثابت في ذمته. ومحل كلامهم، وهذا هو محل النزاع في محل الكلام، هو ما إذا كان متعلق الإجارة فعلا محددا مشخصا واضح وليس كليا في الذمة. هذه هي الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة فيما إذا فرضنا أن الأجير قصد التملك لنفسه، استخرج المعدن وقصد الحياز لنفسه، وإن كان هو مستأجر على الحيازة لكنه قصد الحيازة لنفسه، في هذه الصورة السيد الماتن وكثير غيره أيضا هنا أيضا حكموا بماذا؟ بأن المعدن المستخرج يكون علما يكون للمستأجر، كما في الصورة الأولى حكموا بذلك، في الصورة الثانية حكموا بذلك، في الصورة الثالثة أيضا حكم السيد الماتن بأن المعدن يكون علما أيضا للمستأجر لا للأجير، بالرغم أن الأجير يقصد التملك علما لنفسه، واضح؟ الكلام في هذا أن الوجه الذي ذكرناه وهي مسألة الانتساب العرفي والإسناد العرفي هل يتم في هذه الصورة كما قررنا تماميته في الصورة الثانية والصورة الأولى أو لا يتم؟ بعبارة أخرى أن قصد الأجير التملك لنفسه هل يمنع من صدق الانتساب، انتساب الفعل إلى المستأجر، أو لا يمنع من صدق انتساب الفعل إلى المستأجر؟ هنا انصافا تمامية الوجه في هذه الصورة ليست واضحة، ليس واضح هذا الانتساب العرفي والصدق العرفي في محل الكلام، وذلك لأن قصد الأجير التملك لنفسه بعد الالتفات إلى ما ذكرناه سابقا من تساوي الأجير والمستأجر بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المعدن المدفون في هذه الأرض، تساوي الأجير والمستأجر بالنسبة إلى الأرض التي يحفرها ويستخرج منها المعدن، وتساويهما بالنسبة إلى المعدن المدفون في داخل الأرض بعد الالتفات إلى هذه الجهة، والالتفات أيضا إلى وجود أدلة تقول ماذا؟ أن الاستخراج مملك، موش المفروض أن الحيازة شنو؟ مملكة، من حاز ملك، من استخرج المعدن شنو؟ ملكه. بعد الالتفات إلى ذلك حينئذ في محله التوقف في صدق الانتساب وصدق الإسناد، في محله التوقف في كون المعدن الذي يستخرجه الأجير قاصدا حيازته وقاصدا تملكه أن يحكم بأن هذا المعدن يكون علما للمستأجر، التوقف هنا في محله إنصافا، وليس هناك وضوح في صدق النسبة. الذي نريد أن نقوله هذا أن هناك أدلة تقول من حاز ملك، هناك أدلة تقول أن كل من مضمونة يعني كل من استخرج المعدن وجب عليه أداء خمسه ويملك ماذا؟ الباقي. موضوع هذه الأدلة هو حيازة الشيء واستخراج شنو؟ المعدن. واضح. هذا عنوان الحائز اللي هو موضوع الأدلة، عنوان المستخرج اللي هو موضوع الأدلة. متى ما صدق حقيقة أو عرفا في مورد نحكم بشمول الأدلة له، وبالتالي ملكيته علما للمعدن. وهذا نستوضح صدق هذا العنوان في الصورة الأولى كما قلنا، وكذلك في الصورة الثانية، وأما في الصورة الثالثة فصدق المستخرج على ماذا؟ على المستأجر، وصدق الحائز على المستأجر هذا إنصافا ليس واضحا، بمعنى أننا نحتمل قويا أن قصد الأجير التملك لنفسه بعد أخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار، واضح؟ بعد أخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار قصد التملك لنفسه هذا يكون مؤثر في صدق الانتساب وصدق الإسناد. بناء على هذا النتيجة إيش راح تصير؟ النتيجة هو أن الملكية تكون تابعة، واضح وياي؟ الملكية في محل الكلام تكون تابعة لمن قصدت له الحيازة وقصد له الاستخراج وقصدت له الملكية. الملكية تابعة لهذا، فإذا قصد الحيازة للمستأجر كانت الملكية لمن؟ للمستأجر، كان هو المالك. وإذا قصد الحيازة والاستخراج لنفسه كان شنو؟ هو المالك، يعني الأجير يكون ماذا؟ هو المالك للمعدن. هذا معنى هذا الكلام، واضح؟ فإذا الملكية ليست تابعة لذات الحيازة، واضح؟ كما قلنا أن هناك رأي يرى بأن الحيازة من الأسباب القهرية المن لتملك الحائز، سواء قصد التملك نفسه قصد التملك لغيره أو لم يقصد شنو التملك، يتابع للحيازة. ما دام هذا حائز هو يكون مالك. لا، الحيازة تابعة لقصد، لا بد من قصد، لكن ليس المقصود في المقام هو أنها تابعة لأصل القصد في مقابل عدمه، بمعنى أن الأجير إذا قصد التملك سواء قصد لنفسه أو قصد المال لغيره هو يكون المالك، لا هذا لا نقوله، وإنما الظاهر أن الحيازة أن الملكية في باب الحيازة تابعة لمن قصدت له الحيازة وقصدت له الجنون الملكية، فكل من يقصد الحائز الملكية له، بعبارة أكثر وضوح، كل من يحوز الشيء لأجله وله يكون هو شنو؟ هو المالك. فإذا حازه لنفسه كان هو المالك، إذا حازه للمستأجر كان المستأجر هو المالك. نعم نعم، قد يستشكل في هذا الذي نقوله لأن هذا يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى أن الحائز إذا قصد ملكية شخص ثالث تبرعان من دون إجارة، وممكن أن يأتي ويحوز الشيء ويستخرج المعدن قاصدا ماذا؟ ملكية زيد من الناس تبرعان. بناء على هذا الكلام ينبغي أن يكون المالك من هو؟ ذاك الشخص الثالث، لأنه قصد له الحيازة. واضح؟ وحينئذ يقال بأن هذا على خلاف أدلة السلطنة، لأن هذا إدخال شيء في ملك شخص من دون شنو؟ من دون إذنه ومن دون رضاه. واضح؟ وإدخال شيء في ملك الشخص كإخراج شيء من ملكه، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رضا، وإلا من دون رضا يكون على خلاف أدلة شنو؟ السلطنة. الناس مسلطون على أنفسهم، هذا خلاف دليل السلطنة، أن تخرج من ملكه شيئا من دون رضا أو تدخل في ملكه شيئا من دون رضا. هذه الحيازة بقصد التبرع، بقصد الحيازة للغير تبرعان، هذه هي إدخال شيء في ملك ذلك الغير من دون علمه ومن دون إذنه ومن دون رضا، وهذا خلاف أدلة السلطنة. قد يقال أن لازم هذا الكلام هو هذا المحذور وهو خلاف أدلة السلطنة. الجواب هو هذا، هو أنه لا مانع من الالتزام بتقييد صورة التبرع برضا ماذا؟ برضا الطرف الثالث. نلتزم بتقييده لئلا نقع في محذور مخالفة شنو؟ مخالفة السلطنة. فنقول أن هذا إذا قصد الحيازة لشخص ثالث تبرعا، هذا ملكيته له، تتوقف على ماذا؟ على رضا، فرارا من هذا المحذور وهو محذور مخالفة أدلة السلطنة. هذا لا بأس أن يلتزم به، يعني لا محذور في ماذا؟ في التزام بذلك لأجل أدلة السلطنة المانعة من إدخال شيء في ملك شخص من دون رضا، فنلتزم برضا، نتقيد بماذا؟ بأن يكون راضيا. الظاهر من الأدلة هو أن، يعني الظاهر ما يفهم من هذا الكلام، أن الصحيح في المقام هو أن الملكية تابعة لمن قصدت له الحيازة، فأي شخص قصدت له الحيازة يكون هو المالك. ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المتن صحيح إلا ذي الكلام، لأنه كما قلنا أشرنا سابقا أنه تعرض إلى ثلاثة أمور في الحقيقة في المتن. الأمر الأول صحة الإجارة أساسا هي الإجارة، واضح في هذه الموارد، في استخراج المعادن، إحياء المواد، حيازة المباحات، احتشاش، احتطاب، كذا، كل هذه العناوين تدخل بها، أن هذه الأمور قابلة للإجارة أو شنو؟ أو ليست قابلة للإجارة، تصح فيها الإجارة أو لا تصح فيها الإجارة. وتبين أن صحة الإجارة كما يقول السيد الماتن هو الصحيح. لماذا؟ لأننا قلنا أن الظاهر أن بطلان الإجارة يتوقف على افتراض أن الحائز هو المالك دائما وفي كل الصور، واضح؟ حينئذ يقول أنه ما فائدة، ما هي المنفعة التي تعود للمستأجر في هذه شنو؟ الإجارة، ما ليست هناك منفعة عائدة إليه، ولذا يستشكل في صحة الإجارة. لكن افتراض كون المالك هو الحائز دائما كما قلنا يتوقف على ماذا؟ على القول بالسببية القهرية، مو على القول بالسببية القهرية، والقول بالسببية القهرية محل بحثه كما قلنا في كتاب الإجارة، والظاهر أنه غير تام. الحيازة أمر قصدي يتوقف على القصد، يا قصد توقف عليه يا كذا مع الكلام كما أشرنا، لكن هو أساسا أمر قصدي ليس قهرا يتحقق. فإذا هذا الأمر الأول اللي ذكره صحة الإجارة أمر صحيح. الأمر الثاني اللي ذكره أن المعدن يكون للمستأجر إذا قصد الأجير التملك له، إذا قصد الأجير الحيازة شنو للمستأجر، هي الصورة الأولى اللي ذكرناها، هذا صحيح. في هذه الصورة قلنا أن المستأجر هو الذي يكون شنو مالكا. الأمر الثالث اللي ذكره واللي نختلف به وياه هو هذا، هو أنه المعدن يكون للمستأجر حتى إذا قصد الأجير شنو التملك لنفسه. بل حتى إذا قصد الأجير التملك لنفسه، مع ذلك المعدن يكون علما، يكون للمستأجر. وهذا منه قدس الله نفسه على الظاهر مبني على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهو شنو؟ وهو الوجه القائل بأن المستأجر يملك العمل في ذمة منه، في ذمة الأجير، والمعدن نتيجة المال للحيازة، نتيجة للاستخراج المملوك المال للمستأجر. ومن يملك الاستخراج يملك نتيجته، من يملك الحيازة يملك شنو نتيجة الحيازة، والمعدن نتيجة للحيازة، فيكون مملوكا علما للمستأجر. فقلنا أن هذا الوجه غير تام، المعدن ليس نتيجة، ليس تابع، التبعية مخصوصة بالنماءات اللي تعتبر في وجودها امتداد للمتبوع، ولا تشمل محل الكلام الذي له وجود مستقل في قبال المتبوع، ليس له علاقة بالحيازة في وجوده، هو مستقل واضح، هو موجود سواء حازه أو شنو أو لم يحزه، استخرجه أو لم يستخرجه. مثل في هذه الموارد التبعية مو واضحة، فإذا كان مستنده الدليل الأول عرفت أن الدليل الأول غير تام، وإذا كان المستند هو الوجه الصحيح وهو الوجه الثالث الذي ذكرناه، فحينئذ نحن نشكك في صدق الانتساب واضح، فيما لو قصد الأجير التملك شنو لنفسه. فإذا هذا الترقي من السيد الماتن الظاهر أنه ليس في محله. هذا تمام الكلام في هذه المسألة العاشرة، بعد ذلك يقع الكلام في المسألة التي بعدها وهي مرتبطة بهذه المسألة كما سيتضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. روى الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي، والرواية تامة سندا. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده أناس من أصحابه: عجبت من قوم يتولون ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم فينقصون حقنا، لا يؤدون حقنا كما ينبغي وكما يجب عليهم، مع أنهم يعترفون بأننا أئمة مفترضة طاعتنا عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفة، برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. مو فقط هؤلاء ينقصون حقنا، وإنما يعيبون على من وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة حقنا وأداء حقنا، يعيبون عليهم ذلك. هذا فشيء أكثر بعد من عدم أعطائهم حقهم عليهم السلام، ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. يعيبون عليهم ذلك. الإمام عليه السلام يتعجب من هؤلاء من جهة يعترفون بإمامتهم ويعترفون بوجوب طاعتهم، لكن من جهة أخرى أنهم لا يؤدون حقهم كما ينبغي وكما يجب. ثم يقول، وهذه قضية مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها، لأن هذا المطلب الذي سنقرأه ليس موجود في هذه الرواية الواحدة الصحيحة سندا، وإنما موجود في عدة روايات هذا المعنى. قال: أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟ هذه قضية مهمة، أن الأئمة عليهم السلام لهم نافذة يطلعون منها على ماذا؟ على الغيب، على عوالم السماوات والأرض، يعلمون بذلك. والاستدلال واضح، وهذا هو الاستدلال على الإمامة، أن الإمام يجب أن يكون شنو؟ معصوم. أن الإمام يجب أن يكون يختلف عن سائر البشر، له نافذة يطلع منها على ما يجري في عالم الغيب بالمقدار المسموح به طبعا وبالمقدار المأذون به طبعا. يقول: كيف يفترض الله سبحانه وتعالى طاعة شخص ثم يحجب عنه ماذا؟ يحجب عنه ما يجري أخبار السماوات والأرض. هذا استفهام استنكاري، كيف يمكن ذلك؟ يفرض طاعته على البشر ثم يحجب عنه أخبار السماوات والأرض. إذن الإمام المعصوم هو لم يحجب عنه أخبار السماوات والأرض، هو مطلع على أخبار السماوات والأرض. كيف أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟ هذا المضمون موجود في عدة روايات، فقط في الكافي يذكر منها 4 روايات بهذا اللفظ، أن الله لا يحجب علم ما في السماوات والأرض أو أخبار السماوات والأرض عمن فرض طاعته. الذي تفرض طاعته لابد أن يكون ماذا؟ معصوما، لابد أن يكون معصوما. هذا المضمون موجود في عدة روايات، فقط في الكافي كما قلنا في هذا الباب هناك 4 روايات تدل على ذلك، فضلا عما هو موجود في الكتب الأخرى لمن يراجع. فقال له حمران: جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز ذكره، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا. كانوا يقول لنا شلون يقول مطلع على أخبار السماوات والأرض والحال أن هؤلاء غلبوا وقتلوا ولم يصلوا إلى ما أرادوه. فقال عليه السلام: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار ثم أجراه، فبتقدم علم إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي والحسن والحسين عليهم السلام، وبعلم صمت من صمت منا، ولو أنهم يا حمران حين نزل بهم ما نزل من أمر الله عز وجل وإظهار الطواغيت عليهم، سألوا الله عز وجل أن يدفع عنهم ذلك وألحوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت وذهاب ملكهم، إذن لأجابهم. ودفع عنهم ذلك عنهم، ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد، لو ألحوا أرادوا منه ذلك. وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها، فلا تذهبن بك المذاهب فيهم. هذا الحديث الشريف الصحيح الذي يطمئن الإنسان بصدوره عن المعصوم، هذا في الحقيقة يجعلنا نعتقد بأئمتنا هذا الاعتقاد، نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام لهم اطلاع على ما يجري في السماوات والأرض، بمعنى أن ما يحتاج إليه إقامة الدين وحفظ الشريعة هم يطلعون عليه، سواء كان من الأمور موجودة في عالم الشهود أو كان من الأمور الموجودة في عالم الغيب، هم مطلعون على ذلك. هذا ما نعتقده في أئمتنا، ويجب علينا أن نعتقد بذلك، وليقل من يقول خلاف ذلك، نحن نعتقد بذلك في أئمتنا طبقا لهذه الروايات الصحيحة المعتبرة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.